تكبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم مع برنامج الوقف والابتداء، ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا،
سلامكم الله. قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 18 بعد 100، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الآية 19 بعد 100 من سورة آل عمران. تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. كنا قد يعني افتتحنا في اللقاء السابق الآية قوله تبارك وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وقلنا إن هناك محذوفا تقديره ولا يؤمنون بكتابكم.
وإذا المقصود بتحبونهم،
نعم،
يعني أصل ممكن يحصل في لبس.
نعم،
المأمورين بكرههم وبغضهم،
صحيح،
لا بحبهم.
المقصود بتحبونهم أي تحبون لهم الخير،
أو
تفعلون معهم ما من شأنه أن يظن ظان أنكم تحبونهم.
نعم.
من برهم والإقساط والقسط معهم والعدل معهم والإحسان إليهم.
نعم.
أما الود فهذا لا يكون إلا للمؤمنين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله إلى آخر الآية. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، هذا تعليل من رب العالمين تبارك وتعالى لعدم اتخاذ بطانة من دون المؤمنين. لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا يا رب؟ يعني لا تتخذوا بطانة من غيركم. لماذا؟ لا يألونكم خبالا،
يعني لا يقصرون
في إنزال الضرر بكم. ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ثم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله والتقدير ولا يؤمنون بكتابكم.
نعم.
ولو تلاحظون أن هذه الآية أو مسوقة لبيان يعني حالنا مع حالهم، الشيء ونقيضه، فهم نحن نحبهم نبغي
ونؤمن بجنس الكتب السماوية
نؤمن بالكتب السماوية وهم لا يؤمنون بكتابنا. نحن نحب لهم الخير ونحب لهم أسباب الخير وهم لا يحبوننا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هاتان وإن كانتا متقابلتين، يعني وإذا لقوكم قالوا آمنا يقابلها، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فهذه تقابل هذه، وقاعدة المتقابلات تقول لا يجوز وصلها ويجوز فصلها، إلا أن الأولى هنا الوصل.
أولى الوصل
في هذا الموضع. لماذا؟
شمون قال في منار الهدى، الأولى وصله لأنه يبين حال البطانة، حال المنافقين وتناقض أحالهم في النفاق.
صحيح. يعني الآية أصلا مسوقة لبيان الشيء ونقيضه، حالنا مع حالهم. فالآية ليست مسوقة لبيان وإذا لقوهم قالوا آمنا، لا، مسوقة لبيان وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. كما إذا نحن نحب لهم أسباب الخير وهم لا يحبون لنا ذلك، نؤمن بكتابهم وهم لا يؤمنون بكتابنا، خلاص. فهذه وإن كانت متقابلتين إلا أن الأولى فيها
الوصل.
طبعا وإذا لقوكم، إذا ظرف شرطية، ولقوكم فعل الشرط، قالوا آمنا
جواب الشرط،
تماما مثلها وإذا خلوا شرط وفعله عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، جواب الشرط.
هنا طبعا قال وإذا لقوكم قالوا آمنا،
نعم،
اللقية تكون في عرض الطريق،
صحيح، صحيح.
أما إذا خلوا تدل على أنهم يأنسون بالإيه؟
صحيح. الخلو هذا معه مظنة انكشاف ما في القلب. يعني الإنسان إذا لقي إنسانا في طريق في عرض الطريق عادي، يعني ربما يقول له كلاما بلسانه ويضمر خلافه في قلبه، لكن الخلو هذا مظنة إخراج ما في القلب وكشف المستور. فلذلك ربنا عبر وقال إذا لقوكم قالوا آمنا، يعني في عرض الطريق لقي عابرة.
هذه تشبه التي في سورة البقرة.
نعم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا،
إذا خلوا إلى الشياطين
قالوا إنا معكم، إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم. فهنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وطبعا هنا مع هذه الآية مع آية سورة البقرة نستطيع أن نفهمها فهما تكامليا، بمعنى إذا لقوكم قالوا آمن كما في الآية، ثم إنهم أراد ربنا أن يقول إن قولهم لكم آمن كان قولا عسيرا عليهم جدا، لدرجة أن قلوبهم قد ملئت غيظا وحقدا وحنقا بسبب هذه الكلمة، لأنهم أصلا لا يؤمنون بكم وإنما قالوها نفاقا ويبغضونكم ويبغضون الإيمان. فهم قالوا آمنا خوفا، خوفا من بطشكم، خوفا من أن توقعوا بهم الأذى، ولذلك قالوها وقلوبهم ممتلئة غيظا. ولذلك إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. العرب تقول إن الإنسان إذا بلغ ذروة الغيظ والحنق عض الأنامل، عض أنامله من الغيظ. طبعا عض أنامله من الغيظ الذي كان قد أكنه في قلبه وغطاه في قلبه، لأنه قال لكم آمنا في عرض الطريق خلاص. لكن هذا الغيظ الكبير الذي ملأ قلوبهم خرج ساعة الخلو. فحصل معهم في الخلو أمرا، الأمر الأول أول ما خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأمر الثاني ما ذكر في سورة البقرة، قالوا إنا معكم، دخلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم فعلوا فعلين ساعة الخلو. الفعل الأول أنهم أخرجوا ما في قلوبهم من غيظ بسبب ما قالوه لكم من الإيمان، ثم بعدما عضوا الأنامل من الغيظ قالوا لشياطينهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
يعني هذه مع سورة البقرة تكامل المعنى،
تكامل المعنى حتى نفهم المشهد، مشهدهم مشهدا متكاملا.
أيوة.
وطبعا هنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الوقف هنا وقف كافي، ثم نبدأ نقول قل موتوا بغيظكم. وطبعا الآية قل موتوا بغيظكم دعاء من رب العالمين تبارك وتعالى عليهم، ودعاء من المؤمنين أيضا عليهم أن يظل متوافرا يعني عندهم أو في المؤمنين أسباب غيظهم، تظل أسباب غيظهم متوافرة. فإما أن يهلكوا بالغيظ هذا خلاص، لأنهم يغتاظون أن تعلو راية الإسلام. فإما أن يهلكوا بغيظهم، وإما أن تعلو راية الإسلام فتهلكه.
نعم.
ده معنى الايه قل موتوا بغيظكم.
نعم. بارك الله فيه. طيب الوقف على موتوا بغيظكم
وقف كافي. نعم.
طيب زيلت الآية بقوله تعالى إن الله عليم.
نعم.
بذات الصدور.
لأن طبعا الـ 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 الآية قبل الآية نقول إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنه إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهنا هناك شيء في أشياء في الصدور قد أكنوها وخبأوها عن المؤمنين ونافقوهم وقالوا آمنا، ولما خلوا بشياطينهم عضوا الأنامل من الغيظ وقالوا إنا معكم، فأخرجوا ما في صدورهم أمام أصفيائهم وأوليائهم. فربنا أراد أن يقول إذا كنتم قد خبأتم مكنونات صدوركم على المؤمنين ونافقتموهم وآمنتم بألسنتكم دون قلوبكم، فإن الله المطلع على ما في القلب عليم بذات الصدور.
سبحانه وتعالى. نعم. إن الله عليم بذات الصدور. طب الوقف هنا،
الوقف هنا طبعا وقف كافي، لأن طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن الوقف قبل الشرط كافي. وهنا لا يزال المعنى متصلا، إن تمسسكم حسنات تسوهم، والإعراب قد انفصل لأن الجملة شرطية جديدة منفصلة عما قبلها.
بارك الله فيك. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هذا يعني أسلوب شرط.
نعم.
إن أداة الشرط تمسسكم فعل الشرط.
نعم.
وتسؤهم جواب الشرط.
جواب الشرط. نعم.
وتلاحظ هنا أنهم يعني عبر عن بالنسبة للحسنة بالمس.
نعم.
تمسسكم. يعني أي شيء خير بسيط.
نعم. طبعا هو المس أصلا أقل تمكنا من الإصابة. يعني يقول مست شيء، مس شيئا، المس خفيف. لكن أصاب، الإصابة متمكنة من الشيء. فربنا أراد أن يعبر عن مدى إفراط الكافرين في كره الخير للمؤمنين وحب الشر لهم، فقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، حتى لو كانت الحسنة خفيفة، شيء لو كانت شيئا يسيرا جدا، فإنهم يفرطون في كره هذا الخير لكم، ويسوءهم هذا، يسوءهم هذا الخير الذي أصابكم. وإن تصبكم سيئة، يعني إن تمكنت منكم المصيبة،
فرحوا
وأفرطوا في الفرح. وإن أصابكم خير، مس من الخير خفيف، حزنوا أشد الحزن. وفي هذا تيئيس للمؤمنين من ولاية هؤلاء.
نعم.
لأنهم قوم إذا مس المؤمنين خير ولو يسير يعني أفرطوا في حزنهم.
نعم.
وإذا أصابهم شر ولو تمكن منهم بشدة أفرطوا في فرحهم.
نعم.
هذا أصلا تيئيس. الأمر الآخر إن المس أصلا في لغة العرب ألطف في التعبير من الإصابة. المس، كلمة مس، ألطف من الإصابة. ولذلك عبر بالحسنة عن الحسنة بالمس، إن الحسنة لطيفة، أما السيئة فشديدة. فلذلك عبر بالمس مع الحسنة لأنها ألطف في التعبير من الإيه، من الإصابة.
وهذه استعارة مكنية، يعني قد استعير للحسنة المس.
نعم صحيح.
السيئة
الإصابة.
الإصابة.
وطبعا في بعض العلماء بيرى أن مجرد التنويع هذا في المس بالحسنة والحسنة بالمس والسيئة بالإصابة، هذا بيسمونه في البلاغة التفنن في التعبير. يعني مجرد تفنن في تغيير الألفاظ. والحقيقة أن التفنن في التعبير هذا، العرب أصلا وضعت هذا الأسلوب لدفع الملل عن العقل والذهن والنفس. يعني تغيير العبارات يؤدي إلى دفع الملل. لكن مع القرآن ينبغي أن نتعامل معه على أصله، أنه أصلا جاء به لدفع الملل، وجاء به لأنه يتبعه ذيول من المعاني السياقية. المفترض أن احنا نفهم السياق فهما جيدا حتى نفرق بين المس والإصابة، على غرار ما بينا أن المس ألطف من الإصابة وأن المس خفيف وأقل تمكنا كما ذكرنا. وطبعا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، طبعا هذا بيسمى أسلوب الشرط، اللي هو أسلوب إنشائي غير طلبي، لكنه يحمل معنى الخبر. يعني هو أسلوب إنشائي لفظا خبري معنى. يعني هو يريد أن يقول أن هؤلاء يفرحون لمس الحسنة، يفرحون لإصابتكم بالسيئة، ويحزنون لمجرد أن تمسكوا، أن يمسكم خير ولو خفيف. فده أسلوب أصلا في المعنى خبري، لكن جاء به على أسلوب الشرطي، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، على سبيل حتى يعني للتعجب، ممكن أن تكون دلالته التعجب من فعل هؤلاء، وتيئيس المؤمنين من ولاية هؤلاء.
يعني هنا إن تمسسكم حسنة تسوهم وقف حسن أو وقف كافي.
وقف كافي وهنا متقابلان، يجوز أن نقول إن تمسسكم حسنة تسوهم وبعدين وإن تصيبكم سيئة يفرحوا به. أو طيب. أن يجوز الفصل ما بينهم
هنا، يعني الله عز وجل أتى بالعلاج ذلك.
نعم،
إن تصبروا وتتقوا.
نعم
لا
صحيح.
يضركم كيدهم شيئا.
طبعا لأن أمام كل استفزازات المشركين هذه ينبغي أن تقابل بالصبر. هم يستفزون المؤمنين بما أوتوا من قوة، يفرحون لمصيبتهم ويحزنون لفرحهم، مع أنهم يساكنوهم في بلد واحد ويأكلون معهم ويشربون معهم، والمؤمنون يلاقونهم بالتعامل الحسن، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. فأمام هذا الاستفزاز ماذا أفعل؟ وإن تصبروا وتتقوا، إن طبعا شرطية، وتصبروا فعل الشرط، وتتقوا معطوف على الفعل الشرطي، لا يضركم كيدهم شيئا، هذا جواب الشرط. طبعا
يعني ما ينفعش يقولوا ان تصبروا وتتقوا ثم ابدا لا يضركم،
لا لابد من الوصل كاملا،
تكامل الاسلوب، يعني اداه الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط.
طيب
هنا لا يضركم كيدهم شيئا، ابو عمرو ونافع ويعقوب وابن كثير لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم وطبعا
لا يضركم كيدهم شيئا،
قراءة الجمهور كلاهما بمعنى أنه لا إن صبرتم واتقيتم الله عز وجل لن يصيبكم من أذاهم شيئا، لأن الله عز وجل يعني طبعا هو الإنسان المؤمن أمام استفزازات المشركين هو سيصيبه أذى بالفعل، لأن مجرد الاستفزاز ده أصلا إصابة ولو إصابة معنوية، لكن الله عز وجل نفى الضرر كم لا يضركم كيدهم شيئا، يعني لا يضركم ما كادوا لكم، لأن الله يكيد لهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين،
يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا
ولذلك لم يقل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم استفزازهم أو فعلهم، وإنما لا يضركم كيدهم، لأنهم ما استفزوا المؤمنين إلا لهدف أعظم، وهو إما أن يجعلوا المؤمنين يحيدون عن طريق الله عز وجل، يسعرون الحرب بينهم وبين المؤمنين ويستدعون شهوتهم الغضبية، فيحصل مثلا بعض المنافرات بينهم بين هؤلاء وهؤلاء فتكون الغلبة للكافرين. لا، مهما فعلوا من كيد ومكر فإن الله يكيد ويمكر بهم ولا يضركم كيدهم شيئا،
وهو محيط بهم مطلع عليهم.
نعم صحيح.
عالم بأسرارهم قبل علانيته.
صحيح.
لذلك
جاءت
زيلت إن
الله
ما يعملون محيط.
نعم صحيح.
ما يعملون محيط.
نعم صحيح.
إيه. والوقف طبعا هنا تم.
اللي بعدها طبعا وإذ غدوت.
من
بداية الكلام عن غزوة أحد.
فالكلام
هنا انتهى. نعم.
بارك الله فيك. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
بارك الله فيك.
الحديث هنا عن غزوة أحد.
نعم.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال.
طبعا إذ هنا كما قلنا قبل ذلك إن أي إذ تقع في بداية قصة أو حدث فهي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، يعني
أذكروا
إذ أو أذكر إذ غدوت، والغدو هو الخروج أول النهار، يعني أذكر يا نبينا، يذكرهم بما حدث في أحد، وهذه السورة نزلت بعد أحد أو الآيات نزلت بعد أحد. أذكر يا نبينا حين غدوت، أي خرجت من أهلك، والمراد من أهلك أي من بيت عائشة على قول كثير من المفسرين، من بيته عموما، ولها كانت له سبعة أبيات تسعة أبيات، والمقصود بيت عائشة، لأنه خرج من أحد إلى أحد من بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تنزلهم مقاعد للقتال. وقد حدث أن المشركين أتوا إلى المدينة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في 3000 مقاتل، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، ورأى رؤيا وأراد أن يقصها على أصحابه. الصحابة في غزوة أحد انقسموا لفريقين، فريق الشباب اللي هم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أرادوا أن يخرجوا للقتال، قالوا نخرج لنقاتل اليهود، لنقاتل المشركين على سفح أحد، لأنهم كانوا أتوا إلى سفح جبل أحد، فقالوا نخرج من المدينة. طبعا حجم المدينة كلها كان حجم المسجد النبوي الآن، فقالوا كان رأي الشباب أن يخرجوا من المدينة إلى سفح أحد ليقاتلوا المشركين تعويضا عما خسروه من عدم حضور بدر. الشيوخ قالوا، شيوخ الصحابة أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في المدينة يحموا أسوارها، فإذا ما هجم المشركون يقاتلوهم، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأي الشيوخ، لكن الأمر شورى. وقص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رؤيا، قال إني رأيت غنما لتذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أنني آويت إلى حصن حصينة فأولتها المدينة، غنما لتذبح أصحاب لي يقتلوا، وفي ذباب سيفي سلما، أي جرحا، هذا رجل من أهل بيتي يقتل، وقد قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ورأيت أنني قد آويت إلى حصن حصينة فأولتها المدينة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار عليه الشباب بذلك لبس لأمة الحرب، فقالوا يا رسول الله، بعد أن قص الرؤية يعني أخذ مشورتهم ثم قص الرؤية، فقالوا يا رسول الله إذن نخرج نبقى في المدينة كما ترى. قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يعود فيها أو أن يخلعها مرة، وخلاص سنخرج إلى أرض المعركة. من هنا يذكرهم إذ أذكر إذ غدوت من أهلك تنزل المؤمنين مقاعدهم للقتال، تقول أنت تقف هنا وأنت هنا، وأنت جبل الرماة يقفون على أصحاب 50 رجلا على جبل الرماة، هذا ينزل المؤمنين مقاعد للقتال. نعم طبعا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الوقف هنا وقف كافي، ثم نبدأ، والله سميع عليم.
نعم سميع بأقوالكم، عليم نعم. بما في نفوسكم. نعم
صحيح.
تبوئ هنا لو الهمزة مرسومة على الياء،
نعم،
فلو وقفنا عندها نقف بالسكون تبوئ
نعم
نعم. وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أيضا إذ هنا إذ همت،
نعم
مفعول به للإيه؟
إذ همت أذكروا إذ همت طائفتان منكم أن تفشل. وطبعا الطائفتان كانت بنو حارثة
وبنو سلمة
وسيدنا جابر بن عبد الله يقول إن هذه الآية نزلت فينا إذ همت طائفتان، نزلت فينا بني سلمة وبني حارثة، وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي تجبنا عن الخروج الخروج إلى أرض المعركة، والله وليهما. فسيدنا جابر يقول يعني نزلت فينا هذه الآية، وما يسرني أنها ما نزلت وقد قال الله والله وليهما. يعني
جملة والله وليهما حال،
يعني ناصرهما ونصرهم الله على أنفسهم وتولاهم بعنايته فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر وقومه كانوا من هؤلاء، فيقول إن هذه الآية نزلت فينا تقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني أن تجبنا عن الخروج. والجبن عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعد فرارا من المعركة، والفرار من الزحف كبيرا من الكبائر، ومع ذلك يقول إيه، وما يسرني أنها ما نزلت وقد قال الله والله وليهم، يعني أنا مبسوط وسعيد أنها نزلت، لأن الله عز وجل قال لنا معاشر بني حارثة وبني سلمة والله إيه
وليهما،
وتكفي ولاية الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير. وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
طبعا الأول قبل هذه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يمكن أن تكون جملة والله وليهما جملة استئنافية، فنقف ونقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، أي أن تجبنا، ثم والله وليهما وقد تولاهما وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام،
لكن هي أزهرت في الحال.
ويجوز أن تكون حالية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، والحال أن الله وليهما فلما تولاهما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تكون استئنافية ويجوز أن تكون حالية. فإذا كانت استئنافية نقول يعني يجوز أن تكون استئنافية ويجوز أن تكون حالية. لو كانت استئنافية نقف على أن تفشل، لو كانت حالية نقف على والله وليهما.
طيب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قدم الجر والمجرور على الله.
نعم، لإفادة الاختصاص أو الحصر. أن الله وحده هو الذي ينبغي أن نتوكل عليه، يعني وعلى الله وحده لا سواه يتوكل المؤمنون.
نعم.
طبعا الوقف على والله وليهما كافي.
نعم.
ثم نقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني أصل الجملة إيه؟ فليتوكل المؤمنون على الله.
نعم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا طبعا هم الطائفتان، التاء مع الطاء.
نعم.
متجانسين صغير.
نعم.
أزغمت التاء في الايه؟ في الطاء.
إزغاما كاملا.
إزغام كامل.
نعم.
هذا شيء. الشيء الآخر، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.